والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. البحث في الواجب الكفائي أيضا كالبحث في الواجب التخييري يقع البحث عندهم في تحليله وبيان حقيقته، ولا إشكال أنه في مورد الوجوب الكفائي تثبت خصائص ثلاث، خصوصيات ثلاث لا إشكال فيها، بحيث لا بد لأية نظرية وتفسير لحقيقة الواجب الكفائي أن تفي بتفسير هذه الخصوصيات الثلاثة تشتمل عليها ولا تخالف شيئا منها. الخصوصية الأولى أنه في الواجب الكفائي لو ترك الجميع الفعل كانوا عاصين ومستحقين للعقوبة، كما في موضوع تجهيز الميت، لو ترك الكل تجهيز الميت كانوا عاصين معا، كلهم عاصون. الخصيصة الثانية أنه لو فعله أحدهم بعضهم سقط الوجوب عن الباقي، لو صلى أو جهز الميت على الميت شخصون سقط وجوب الصلاة عن الباقي. الخصيصة الثالثة أنه لو جاء بها أكثر من واحد دفعة واحدة بحيث تحقق معا مصادق عديدة مثلا للعنوان الواجب الكفائي كان الكل امتثالا وموصوفا بالوجوب. هذه خصوصيات في الواجب الكفائي. حينئذ هذه الخصوصيات الثلاث لا بد أن يحافظ عليها في أي تفسير أي نظرية وتفسير لحقيقة الواجب الكفائي. بعد هذا أمثلة الواجب الكفائي في الفقه وفي الأوامر العرفية، مولويات العرفية كثيرة معروفة. حينئذ كيف يفسر حقيقة، ما هو حقيقة هذا الوجوب الذي وجوب وإلزام مثلا للكل، بحيث لو ترك الكل كان الكل عاصين ومخالفين للمولى لأمر المولى، لكن مع ذلك يسقط بفعل البعض. من هنا أيضا طرحت نظريات وتفسيرات لحقيقة الواجب الكفائي، وهذه النظريات يمكن تقسيمها طبعا. الإشكال هنا نظير الإشكال في واجب التخيير بالواجب التخييري، وقت الآن هناك في المتعلق المكلف به، المتعلق للوجوب كان تخييريا مخيرا مرددا، بحيث كل عنوان يجوز تركه لكن إلى بدل لا مطلقة. هنا التردد بلحاظ المكلف طرف التكليف الآخر، فإن التكليف والوجوب له طرفان، الفعل المكلف به والإنسان المكلف، الشخص الذي يكلف بأن يأتي بذاك الفعل. الترديد في الواجب التخييري في الطرف الأول وهو المكلف به، الفعل المكلف به. الترديد هنا في الطرف الثاني للتكليف وهو شخص المكلف فإنه يكون كأنه مرددان، بحيث لو فعله بعض سقط عن التكليف عن البعض الآخر. هناك كنا نقول لو فعل أحد الأمرين سقط الأمر عن الفعل الآخر. لو المكلف الواحد لو اختار العتق سقط تكليفه وجوب الصوم عليه مثلا 3 شهرين متتابعين. فالترديد والسقوط هنا كان بلحاظ متعلق التكليف، وهنا بلحاظ المكلف. وحينئذ النظريات التي تذكر والتفسيرات أيضا تريد أن تعالج هذا الجانب، ومن هنا تركز على تفسير حقيقة هذا الوجوب المسمى بالوجوب الكفائي والواجب الكفائي بلحاظ هذا الطرف، أي بلحاظ المكلف لا المكلف به. ومن هنا وجدت تفسيرات في كيفية تعلق هذا التكليف الترديدي المردد وكيفية تعقل هذا الترديد بلحاظ المكلف. نظرية هنا تذكر نظريات 4، نظرية تفسير يرى أنه لا ترديد في طرف التكليف أي في المكلف، بل الكل كل فرد فرد وجميع الناس يكونون مكلفين بهذا الوجوب، ويرى أن هذا التكليف حاله من هذه الناحية حال الواجبات العينية، التي الواجب العيني كل مكلف مكلف بالواجب العيني، فلا فرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني من ناحية هذا الطرف أيضا، فكل فرد يكون مكلفا كالواجب العيني تماما. وقت الآن هناك فرق سوف يبين في داخل هذه النظرية أن هذا الفرق بين الواجب العيني والكفائي يرجع إلى أي خصوصية، تقييد الوجوب مثلا والإيجاب أو نحو ذلك على ما سوف يأتي. فيكون الكل وجميع الناس مكلفين لا محالة كما في الواجبات العينية. النظرية الثانية ترى أن التكليف هنا يختلف في طرفه، أي المكلف فيه يختلف عن الواجب العيني. الواجب العيني كل مكلف وجميع المكلفين مكلفون، كل فرد فرد ومكلف، بينما في الواجب الكفائي مجموع الناس مكلفين، التكليف طرفه المجموع لا الجميع، والمجموع واحد لا متعدد، الجميع متعدد لا محالة كل فرد فرد. هنا المجموع الذي هو شيء عنوان واحد ومفهوم واحد وطرف واحد للتكليف، فهناك تكليف واحد لا محالة بالفعل المكلف به الواحد، و موجه هذا التكليف إلى طرف واحد وهو المجموع، فالمجموع مكلف واحد، لا أن كل واحد هو مكلف مستقلان عن الآخر. هذا تفسير آخر. تفسير ثالث يرى أيضا أن طرف التكليف هنا واحد ليس متعددا كالنظرية الثانية، وهذا يختلف عن الواجب العيني، لكن هذا الطرف ليس عنوان المجموع الواحد بل عنوان أحد الناس أو أحد المكلفين، أحدهم مكلف، كأنه يقول أحدكم يأتي بهذا فيأمر المولى أحدهم أحد المكلفين بأن يأتي بالفعل، فيكون تكليف واحد طرفه أيضا من ناحية المكلف واحد، عنوان واحد، هذا العنوان ليس عنوان المجموع بل عنوان أحدهم. هذه نظرية ثالثة. ونظرية رابعة، هذه النظرية الرابعة كأنها حينما لم تقبل وعجزت عن النظريات السابقة اختارت أن هذا التكليف أصلا ليس له طرف من ناحية المكلف، وأنكرت أصل اللزوم أن يكون للتكليف طرف من ناحية المكلف. التكليف يحتاج إلى مكلف به، أما المكلف فليس لازما في التكليف، يتعقل التكليف بلا أن يكون له طرف من ناحية المكلف، وإنما يكلف بالفعل، أما لا طرف حينئذ لهذا التكليف، فهو طلب وحب للفعل. هذا أيضا مثلا نظرية وتفسير، هذه تفسيرات أو نظريات أو احتمالات لا بد من ملاحظة أن الواجب الكفائي يرجع إلى أي واحد منها. أما الوجه الأول أو النظرية الأولى والتفسير الأول، وهو أن يكون الواجب الكفائي كالواجب العيني، فيه أيضا تكليف مستقل موجه لكل مكلف مكلف، فكل فرد مكلف مستقل عن الفرد الآخر، وهناك تكاليف بعدد الأفراد على جميع الأفراد. هذه النظرية حينئذ تحتاج إلى أن تفسر الفرق بين الواجب الكفائي عن الواجب العيني، إذن أي فرق بينهما؟ إذا كان المتعلق للتكليف أي المكلف به عنوان تعييني لا تخييري، طرف التكليف الآخر وهو المكلف أيضا تعييني، كل فرد فرد مستقل عن الفرد الآخر أي جميع الأفراد، إذن أي فرق بين الواجب التعييني والواجب والواجب العيني، بين الواجب الكفائي والواجب العيني؟ والواجب العيني إذا هكذا فرض الصلاة التي تجب صلاة الظهر على كل مكلف مكلف ونسميه بالواجب العيني، هنا أيضا حينما يكون صلاة الميت أيضا واجبة على كل مكلف مكلف، إذا فيكون حينئذ حاله حال الوجوب العيني، أي فرق بينهما؟ من هنا على أصحاب هذه النظرية أن يبينوا وجه الفرق. فهنا السيد الشهيد ذكر عدة أقوال في الواقع تحت هذا العنوان وهذا التفسير وهذه النظرية. القول الأول ما لعله المشهور والمعروف بينهم من أنه فرقه حينئذ عن الواجب الكفائي أن هنا هذا الفعل الذي يكون مأمورا به حيث أنه فعل واحد يكلف به كل فرد فرد، وهو فعل واحد لا أفعال عديدة من كل فرد، أي لا يتحصص هذا الفعل ولو لعدم قابليته للتكرر والتكرار كما في الدفن دفن الميت إلى فعل هذا وفعل ذاك وفعل الثالث، حينئذ فرقه عن الواجب العيني أن هذا الفعل الواحد يكلف به كل فرد فرد، لكن حيث أنه واحد فيقيد هذا الإيجاب إيجابه على كل فرد إيجابا معينا مشخصا مستقلا عن إيجابه على الآخر، يقيد بما إذا لم يفعله الآخر، أما لو فعله الآخر تحقق حينئذ هذا الفعل الذي كان يريده وهو فعل يريده المولى وهو فعل واحد فيسقط عن الباقي، فيرجع بحسب الحقيقة إلى تقييد الوجوب بلحاظ هذا الطرف وهو المكلف، تقييده بما إذا لم يفعله الآخر يجب عليك أن تصلي أو تجهز الميت إذا لم يفعله الآخر، وما إذا فعله فيسقط، فيرجع إلى تقييد الإيجاب ويكون وجوبات مشروطة عينية تعينية، وقت الأمر الإيجاب على كل فرد مشروط بأن لا يأتي به الآخر، نظير ما قلناه في الواجب الكفائي أيضا كان يقوله صاحب الكفاية بناء على تفسير كلامه بذلك، من أن هناك وجوبين تعيينيين بكل من العدلين قالت الآن مشروطين لا مطلقين، إيجاب هذا إن لم يأتي بالعدل الآخر، هنا أيضا إيجاب على كل مكلف إن لم يأتي به المكلف الآخر. هذا التفسير المعروف. وهذا التفسير نوقش فيه أو يمكن أن يناقش فيه، يناقش فيه تارة بأنه هنا مع كون الغرض والملاك في موارد الواجب التخييري سنخ ملاك بحيث المولى يريد ملاك واحد لا متعدد، يريد فرد من أو أصلا لا يتعقل فيه التعدد، مثلا كما في دفن الميت حينئذ ما لا يكون فيه له إلا وجود واحد ومصداق واحد من الفعل، كيف حينئذ المولى يمكن في هذا المورد أن يطلب طلبات متعددة وتكاليف عديدة بعدد المكلفين؟ الغرض الواحد والفعل الواحد والمطلوب الواحد، إما لكونه وجودا لا يمكن أن يتحقق إلا وجود واحد من، أو لأن المولى لا يريد إلا صرف الوجود فرد واحد من، والزائد لا يكون له مصلحة وغرض فيه، حينئذ هذه الوحدة في الملاك أو في الفعل تقتضي الوحدة في التكليف، فكيف هنا يجعل المولى وجوبات عديدة بعدد المكلفين ولو مشروطة؟ هذا تمام إشكاله، أو بتعبير آخر تعدد التكليف على كل مكلف مكلف يحتاج إلى أن يكون، يستلزم أن يكون المكل بعدد المكلفين يوجد تكاليف، هذا معناه لا محال ولو مشروطة، بعدد المكلفين في فرض تحقق الشرط لا بد أن يكون هناك تكاليف، وحينئذ هذه التكاليف العديدة بعدد المكلفين وكل تكليف أيضا مستقل عن التكليف الآخر لا ربط له بتكليف آخر له عصيان وامتثالون، حينئذ هذا يقتضي تعدد المكلف به لا محالة، يقتضي أن يكون المكلف به متعددا كما في الواجبات العينية، فإن صلاة الظهر من زيد غير صلاة الظهر من عمرو، وغير صلاة الظهر من كل منهما، كل منهم له تكليف بصلاة منه لا بفعل بفرد من الصلاة غير الفرد الذي يكلف به الآخر، زيد يكلف بأن يحقق صلاة نفسه صلاة زيد ظهرا، وعمر أن يحقق صلاة عمر، وصلاة عمر غير صلاة زيد فعل آخر، إنما هنا لا يوجد إلا وجود واحد للدافن، الفعل هنا وهو الدافن مثلا للميت لا يتعدد، فإذا كان غير متعددين إذا كان هذا غير متعددين فحينئذ كيف يعقل أن يكون هناك تكاليف بلحاظ المكلفين؟ تعدد التكليف وانحلاله إلى تكاليف عديدة استقلالية في كل مكلف يستلزم تعدد المكلف به، وهو هنا ممتنع لأن المكلف به واحد، هذا إشكال، هذا الإشكال جوابه واضح، إذ يكفي في مقام الإجابة عليه أن يقال أن هنا أيضا التعدد محفوظ، فإن فعل الدفن لو لوحظ من حيث هو وإن كان واحدا فإن الدفن واحد، لكن من حيث إضافته كونه الدفن يصدر من زيد، سيد يدفن يحقق هذا الدفع، أو عمرو يحقق هذا الدفع، أو بكر يحقق هذا الدفع، هنا انحل محال إلى أنحاء وحصص عديدة لهذا الدفع، هذا الدفع الواحد تارة يصدر عن زيد وأخرى يصدر عن عمرو وأخرى يصدر عن بكر، قالت الآن بين هذه
عناوين بهذه هذه الحصص العديدة لدفن الميت المتعددة بحسب من يصدر منه الدفع الواحد، يكون فيما بينها مثلا تضاد، لو تحقق بواحد منها امتنع تحقق الآخر، لأنه لا يكون هناك أفعال عديدة. ولهذا هذا التضاد إما بلحاظ الغرض أو بلحاظ الفعل، في مثال الدفن بلحاظ الفعل، في مثال الصلاة على الميت له يعقل أن كل واحد يصلي صلاة مستقلة، المولى لا يريد، غرضه في صرف الوجود لا في صلاة كل فرد مستقلا على الميت. حينئذ لكون الغرض حين يكون بهذا النحو أو لكون الفعل بنحو بحيث يكون هناك تضاد في تحقيقه خارجا، فالمولى حينئذ يقيد الوجوب. فالغرض الواحد أو الأغراض العديدة، لو فرض التضاد بلحاظ الأغراض أيضا، التضاد في الأغراض أو التضاد في الفعل سبب في المكلف به، سبب لهذا التقييد، فيقيد المولى الأمر المتعلق بكل مكلف أن يصدر الدفن منه أو مثلا الصلاة على الميت منه، يكون هذا مقيدا بما إذا لم يصدر من الآخر، لأن لو صدر من الآخر ارتفع حينئذ للتضاد الغرض مثلا، أو ارتفع الغرض هنا تحقق الغرض، ارتفعت الحاجة إلى الغرض، أو ارتفع إمكان تحقيق المتعلق أصلا كما في مثال الدفن. إذن فلا محذور من هذه الناحية، يعقل تعدد التكليف وانحلاله، يعقل انحلاله بلحاظ المكلفين إلى تكاليف عديدة بعدد كل مكلف مكلف مستقلة، مع كون الغرض واحدا إما في للتضاد أو لأنه ابتداء المولى لا يريد إلا فرد واحد من الغرض، أو للتضاد في نفس المتعلق. هذا الإشكال غير وارد. الإشكال الثاني الذي يراه السيد الشهيد هنا مسجلا، ومن هنا عدل عن هذا الاتجاه وهذا القول إلى قول آخر، أنه هنا إيجاب الفعل على كل مكلف مشروطا بأن لا يفعل الآخر، هذا يؤدي إلى نقض، هذا النقض حينئذ يصعب جوابه ولا يمكن الإجابة عليه، وهو أنه سوف يكون صورة إتيان أكثر من شخص في آن واحد بهذا الفعل موجبا لعدم اتصاف الفعل الواقع خارجا بالوجوب، لأن الشرط أن لا يأتي الآخر به وقد جاء الآخر به. فلو صلى معا على الميت فكل من الصلاتين سوف لا تكون مصداقا للواجب، لأن الشرط في وجوب الصلاة على كل واحد من هذين الشخصين أن لا يأتي الآخر به وقد جاء الآخر به، وحينئذ لا يتصف الوجوب. هذا الإشكال أيضا كان موجودا هناك في بحث الواجب التخييري، حينما كنا نقول أن وجوب كل فرد كل واحد وجوب كل واحد من العدلين يقيد بعدم الإتيان بالعدل الآخر، أيضا قيل بأن لو جاء أيضا بالعدل الآخر مع هذا العدل معا كما لو كان يمكن تحقيقهما معا، حينئذ يلزم أن لا يكون شيء منهما متصفا بالوجوب والامتثال، مع أن هذا خلاف ما ذكرناه هل هناك هم هنا في خصيصة الوجوب الكفائي والتخيري، أنه لو جاء اثنان في وقت واحد كانا معا امتثالا ومصداقا للواجب، هنا سوف يلزم أن لا يكون شرط الوجوب فعليا، فلا يكون ما وقع مصداقا للواجب لانتفاء الوجوب، للكشف عن انتفاء الوجوب. حينئذ في الواجب التخييري كنا نعالج الإشكال بأنه كنا نقول ال الذي يكون قيدا، هكذا كنا نقول هناك عدم الاتيان بكل واحد منهما قبل الآخر مثلا بمثل هذا القيد، أو نجعل مجموعهما أيضا طرفا وعدلا يأتي بهذا أو هذا أو بمجموعهما. إذن هنا هل يمكن اتخاذ بعض تلك العلاجات أو لا يمكن؟ يقول هنا السيد الشهيد أن تلك العلاجات هنا لا تفيد، لأنه كيف نقيد؟ هل نجعل التكليف مجموع الاتيانين من قبل المكلفين بنفس هذا المجموع منهما نجعله طرفا لهذا الترديد والتخيير؟ خب هذا غير معقول في المقام. هناك كان يعقل أن نجعل مجموع الفعلين معا المقترنين طرفا ثالثا، والتكليف بهذا أو بذاك، بهذا وحده أو بذاك وحده أو بمجموعهما. فلو لم يأتي بهذا وحده أو بذاك وحده وجاء بمجموعهما كان هذا مصداقا للامتثال أيضا، فيكون التكليف بكل منهما مشروطا بعدم الآخر، فتكون الأطراف والأبدال ثلاثة كل منها مشروط بعدم الاثنين الآخرين، ويكون فرض المجموع مصداقا أيضا للوجوب لأنه لم يأتي بالفردين الآخرين وهو ذاك وحده وهذا وحده. أما هذا هنا لا يعقل، فإن تكليف مجموعهما هنا مجموع المكلفين لا مجموع الفعلين. مجموع المكلفين هذا يخرجنا عن هذه النظرية ويجعلنا ندخل في النظرية الثانية الذي يكون التكليف متعلقا بالمجموع ولا معنى له. مجموع الفعلين من المكلفين فعل الاثنين لا فعل الواحد، ليس فعل المكلف الواحد، لكي يكون يعقل أن يؤخذ شرطا وقيدا في تكليف المكلف الواحد. هذا رجوع إلى النظرية الثانية بحسب الحقيقة، لا يفيد هنا شيئا. إن نأخذ قيد الوحدة، نأخذ قيد التقدم والتأخر كما هناك أخذنا، قلنا مثلا نستطيع أن نأخذ أن لا يكون قد جاء به قبل هذا لدفع إشكال مشابه. هنا أيضا هكذا نقول القيد أنه يجب على هذا المكلف أن يأتي بالصلاة على الميت إذا لم يأتي غيره بالصلاة عليه قبله، قبل هذا المكلف. وحينئذ إن جاء أحد بالصلاة قبله نعم الصلاة الثانية ليست واجبة مستحبة، وهذا ثابت في الفقه في الواجب الكفائي أيضا، فإن الثاني لا يكون واجبا لأنه قد سقط الوجوب. إن جاء معا بالصلاة يقعان معا واجبين، لأن الشرط متحقق فيهما معا، وهو أن لا يأتي أحدهما أو أحدهم بصلاة قبله، لم يأتي أحدهما بصلاة قبله لأنه جاء به معه لا قبله، فعدم الصلاة قبل هذه الصلاة صادق في حقهما معا. إذن فيكون كل منهما شرط الفعلية الوجوب متحققا في حقه فيكون فعله واجبا. هذا البيان هنا لا ينفع وإن كان نافعا هناك، والوجه في عدم نفعه أنه حينئذ يلزم أن يكون هذا المكلف هؤلاء المكلفين أو المكلفان، لنفترض أنهما مكلفان لا أكثر، في آخر الوقت حينما ينتهي يضيق الوقت حينئذ ولا يبقى إلا وقت لصلاة واحدة، وقت بمقدار أن يؤدى هذا الفعل، حينئذ يجب عليهما معا أن يأتيا بالصلاة، لأن الإتيان عدم الإتيان بالصلاة قبل هذا ثابت عليهما معا في حقهما معا، إذ لا هذا جاء قبل هذا سواء جاء الآن أو لم يأتي ولا ذاك، فيجب عليه يلزم أن يكون الواجب حينئذ عليهما معا الإتيان في آخر الوقت حيث لم يبق إلا بمقدار صلاة واحدة، أن يجب عليهما معا الإتيان بحيث حتى لو علم أحدهما أن الآخر سوف يأتي في هذا الوقت بالصلاة مع ذلك يجب عليه أن يأتي بالصلاة، لأن الشرط أن لا يأتي بالصلاة قبل هذا الوقت، ولم يأتي ذاك بالصلاة على كل حال قبل هذا الوقت، وهذا خلاف أكثر من
حقيقة الوجوب الكفائي الوجوب الكفائي حتى حينما لا يبقى إلا الوقت بمقدار الفعل الواحد، لو علم أحدهم أو أحدهما أن الآخر سوف يأتي به لا يجب عليه، يعني يمكنه أن يتركه، بينما هنا لا يجوز له أن يتركه. إذن فهذا القيد أيضا لا ينفع. أن نقيده لا نقيده بعدم التقدم أو عدم الإتيان به قبل هذا الزمان، نقيده بعدم الإتيان الآخر به، لكن منفردا عدم إتيان. لو قيد بأصل عدم إتيان الآخر فلو جاء معا بها قلنا لا يكون الشرط متحققا فلا يكون امتثالا، لكن لا نجعل الشرط عدم ذات العمل من الآخر حتى يكون فرض الإتيان منهما معا انتفاء لهذا العدم وبالتالي ارتفاعا للوجوب، وإنما القيد أن لا يأتي الآخر بالعمل من دون هذا، يعني وحده بالإضافة إلى هذا الفرد وحده. كلما لم يأتي الآخر بالعمل وحده بلا هذا كان حينئذ واجبا على هذا، وكلما ذاك الإنسان جاء بالعمل وحده حينئذ لا وجوب على هذا، وحينما يأتيان بهما لا يصدق أنه جاء بالعمل وحده، لم يجئ بالعمل وحده لأنه جاء بالعمل مع الآخر، يعني جاء بالعمل واقترن العمل مع الآخر، فليس كل واحد منهما قد جاء بالعمل وحده ومنفردا عن الآخر، بل جاء وجاء الآخر أيضا بالعمل. فالشرط شرط تحقق الوجوب فعليا وهو عدم إتيان الآخر به وحده، لأن هذا الذي جاء به ليس وحده بل معا، شرط الوجوب فعليا. فإذا كان شرط الوجوب فعليا إذن فيتصفان معا بالوجوب. نعم لو لم يأتي أحدهما وجاء الآخر فقط بالعمل، هنا من لم يأتي به لا وجوب عليه لأن الآخر يصدق أنه قد جاء بالعمل منفردا، وفي هذه الحالة ساقط الوجوب على الآخر. إذن فالشرط سنخ شرط لو جاء معا لا يكون شرط انتفاء الوجوب، شرط الوجوب يكون فعليا وارتفاع الوجوب وقيد انتفاء الوجوب غير حاصل. ولو جاء أحدهما ولم يأتي الآخر، من لم يأتي بالعمل شرط الوجوب في حقه غير فعلي. والشرط ما هو؟ كيف نصوره؟ هكذا نصوره، نصوره أن لا يأتي الآخر بالعمل وحده، يعني من دون هذا. ليس المقصود الوحدة الوحدة المطلقة بحيث لو جاء اثنان لا يسقط حينئذ عن البقية لأنه جاء اثنان لا واحد، الوحدة بالإضافة إلى من نريد أن نلحظ الوجوب في حقه مشروطان، فإن وجوب كل فرد غير وجوب الآخر. إذن فكل وجوب على كل مكلف مشروط بأن غيره لا يأتي بالعمل من دون هذا، أما لو بأن لا يأتي بالعمل أصلا فيجب على هذا، أو يأتي بالعمل مع عمل هذا فأيضا واجب عليهما معا، فكلاهما يكون مصداقا للواجب. وأما لو لم يأتي هذا بالعمل وفقط ذاك جاء بالعمل لا وجوب عليه، لأن هنا صدق أنه جاء بالعمل من بالعمل منفردا عن هذا ومن دون هذا عمل هذا، فيكون مصداقا لقيد انتفاء الوجوب فيرتفع الوجوب أو ينكشف ارتفاعه. إذن فالقيد نقيده، حاصل هذا الجواب أن هذا يمكن تصويره بهذا النحو كما صورناه هنا في الواجب التخييري، القيد أن لا يأتي الآخر هناك، أن لا يأتي نفس المكلف بالعدل وحده، هنا أن لا يأتي المكلف الآخر بالعمل من دون هذا المكلف بهذا القيد. كلما لم يأتي الآخر بالعمل وحده من دون عمل هذا كان الوجوب فعليا في حقه، وهذا له صورتان لفعلية الوجوب. صورة أن لا يأتي أصلا الثاني وهذا واجب عليه وهذا لا إشكال، فقط هذا يأتي به فيكون مصداقا للواجب، وقد قلنا أن إتيان بعضهم مصداق للواجب سقوطا عن الآخرين. والصورة الثانية أن يأتي معا، هم ذاك يأتي به هم هذا اتفاقا، كلاهما يأتيان بالعمل، فإنه أيضا يصدق أن كل منهما لم يأتي بالعمل وحده من دون الآخر، فيكون كل منهما امتثالا ومصداقا للوجوب لأن شرط الوجوب لا فعلي. هذا
هذا النحو أيضا يقول السيد الشريف بأن هذا لا يمكن هنا أيضا فيه محظور يؤدي إلى أن يكون الواجب الكفائي أكثر من حقيقته. أين سوف يكون المحظور؟ المحظور هو أنه هنا سوف لو يظهر المحظور أن يكون الوجوب الكفائي في مورد فعليا، مع أن هناك ينبغي أن لا يكون فعليا، فعليته خلاف خصائص الثلاث الوجوب الكفائي، إحدى الخصائص الثلاثة. أي مورد ذاك المورد؟ ما إذا افترضنا شخصان أحدهما يأتي بالعمل مستقلا لا ربط له بالآخر، لكن الثاني معلقا على إتيان الأول يأتي بالعمل. هذا الإنسان الثاني وضعه هكذا أنه بان على أنه إذا جاء الأول بالعمل حتما يأتي بالعمل، يريد أن يتابع الآخر في العمل، يكون عمله أو داعي على العمل داعيا استلزاميا تعليقيا معلق على أن الآخر جاء ليأتي بالعمل، بحيث لو أتى ذاك بالعمل هذا حتما سوف يأتي بالعمل. افرض ولد يتابع والده أو نظر أن يتابعه، بحيث لو فعل حتما يفعل، حينئذ هنا يلزم في مثل هذا المورد أن هذا الإنسان الثاني الذي يجعل عمله تابعا لعمل الأول يكون التكليف الكفائي، التكليف بوجوب العمل فعليا في حقه، بمعنى أن هذا المكلف حينئذ يجب عليه أن يأتي بالعمل. لماذا؟ لأنه ذاك الفرد الآخر سوف لا يأتي بالعمل وحده، لأنه ذاك حينما يقدم على العمل هذا لازمه أن هذا سوف يعمل العمل، فلا يصدر من الأول الفعل وحده ومن دون الفعل الثاني، فيكون هذا الثاني هنا شرط فعلية الوجوب في حقه، وجوب الفعل فعليا، فيكون اتيانه بهذا الفعل واجبا عليه، وهذا خلاف الخصيصة المتقدمة، بل فيه محذور زائد. أما خلاف الخصيصة فلأنه لا إشكال أن هذا المكلف كان يمكنه إذا يعلم كما هو يعلم أن الأول سوف يقدم على العمل لا يجب عليه أن يأتي بهذا العمل، كان يمكنه أن يترك، بينما هنا هذا المكلف الذي هو على كل حال بان على أن يأتي بهذا العمل ويعلم أنه سوف يأتي بهذا العمل يجب عليه أن يأتي بهذا العمل، لأنه يعلم أن الشرط غير متحقق في حقه، فهذا إلزام أكثر مما في الواجب الكفائي. الواجب الكفائي لو علم أحد الشخصين أو الأشخاص أن الآخر سوف يأتي بالعمل يجوز له أن يترك قطعا، إنما هنا لا يجوز له الترك، لأنه يعلم أنه سوف يعمل في هذا العمل، ويكون الفعل الصادر من الآخر فعلا مقرونا بفعله، لا فعلا غير مقرون. إذن فشرط الفعل وجوب فعلي في حقه، وإن كان هو أيضا باني على أن يعمل، شرط الوجوب فعليا يكون فعليا في حقه، وهذا أكثر من حقيقة الواجب الكفائي. مضافا إلى أن هذا الإيجاب إطلاقه هنا في نفسه أيضا فيه لغوية بملاك تحصيل الحاصل، لأن شخص هو على كل حال باني على أن يأتي بالعمل يكون مكلفا بأن يأتي بالعمل، في طول أنه بان على أن يأتي بالعمل يكون مكلفا بأن يعمل، أشبه به تكليف شخص بفعل هو على كل حال حاصل من مشروطا بأن يحصل من يكون أشبه بتحصيل الحاصل. مثل هذا التكليف والإيجاب، فعلية الإيجاب على هذا المكلف يكون إيجابا لغوا. إذن يكون هذا النحو من الإيجاب، هذا النحو من الشرطية أيضا غير مفيد في إعطاء تمام المطلوب في تفسير حقيقة الواجب الكفائي. وقد يقال أننا نجعل الشرط عدم الإتيان للآخر بالعمل وحده لو لم يأتي هذا، بنحو القضية اللولائية للفعلية، الشرط أن لا يأتي الآخر بالعمل وحده لو لم يأتي هذا المكلف العمل. حينئذ هنا هذه القضية الشرطية صادقة، إذ لو لم يأتي هذا المكلف الذي له نية تعليقية الاستلزامية لعمل الآخر لو لم يأتي ذاك كان قد جاء بالعمل وحده، ذاك النية ليس تعليقية. إذن فالشرط لانتفاء الوجوب فعلي هنا، إذ نكتفي بعدم الاتيان بالعمل لولا اتيان هذا، لولا اتيان هذا ذاك الإنسان هل كان يأتي بالعمل وحده أو لا يأتي؟ إن كان يأتي بالعمل وحده فلا وجوب على هذا، وإن كان لا يأتي فالوجوب فعلي، وهنا لولا هذا ذاك كان يأتي بالعمل فلا وجوب عليه، فلا يلزم هذا الإطلاق الذي فيه تحصيل حاصل وفي محذور. فنأخذ القيد بنحو القضية التعليقية لا بنحو القضية الفعلية، إلا أن هذا الجواب أيضا غير صحيح. الأخذ القيد بنحو القضية التعليقية يعيد علينا حينئذ أصل الإشكال فيما إذا كان الشخصان كل منهما في نفسه يأتي بالعمل بلا ربط وتعليق على عمل الآخر، إذ حينئذ يصدق على كل منهما أنه لو لم يأتي به لكان الآخر يأتي بالعمل وحده، فلا وجوب لا على هذا ولا على ذا. يرجع أصل الإشكال وهو أنه سوف لا يتصف شيء من الفعلين المتفق تحققهما معا في الواجب الكفائي من المكلفين بالوجوب. الحاصل أخذ القضية التعليقية عدم الاتيان الآخر بالفعل منفردا ووحده عن هذا لو لم يأتي هذا به بنحو القضية التعليقية يوجب أنهما لو اتفقا أن كل منهما جاء بالعمل في زمن واحد مع الآخر شيء منهما سوف لا يكون مصداقا للوجوب لصدق الانتفاء القضية التعليقية في حقهما معا، إذ لولا عمل كل واحد منهما كان الآخر يأتي بالعمل. فعدم الاتيان بالعمل من الآخر وحده غير متحقق فينتفي الوجوب عنهما معا. وإن أخذنا القضية الفعلية ورد هذا الإشكال في هذا المورد، إشكاله طلب الحاصل أو التكليف بأكثر من مقدار الذي يقتضيه الوجوب الكفائي في حق مكلف يجعل عمله لازما ومعلقا على داعيه، داع تعليقي لازمي ملازم لفعل الآخر، لو فعل ذلك هذا سوف يأتي الوجوب في حق مثل هذا المكلف أيضا فعليا، مع أن هذا المكلف لا إشكال في أنه ليس الوجوب يمكنه أن يترك، ليس ملزما بهذا العمل يمكنه أن يتركه، بل فيه إشكال تحصيل الحاصل الذي بيناه. هذا حاصل هذا الإشكال، إلا أنه صحيح أن هذا الإشكال إشكال في الصياغة يمكن حله بأخذ قيد زائد على هذا التقييد الأخير الذي ذكره السيد الشهيد، وهو أن لا يكون بهذا النحو القيد عدم إتيان الآخر بالعمل وحده، وأن لا يكون هذا العمل من النحو الذي يأتي به لو جاء الأول به. نأخذ هذا القيد في الوجوب أيضا، لأنه مثلا تحصيل للحاصل مستحيل، بهذا يندفع الإشكال. فهذا الإشكال إشكال في الصياغة، إذن يمكن تصوير الوجوب الكفائي كما أمكن تصوير الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبات كما هو المعروف وجوبات عديدة بعدد المكلفين، غاية الأمر لا بد من تقييد لكل وجوب بأنه إذا لم يأتي الآخر بالعمل وحده من دون عمل هذا كلما تحقق هذا، وأن لا يكون عمل هذا الأول معلقا على عدم الآخر مستلزما له، وإلا لو كان هكذا بحيث لم يكن وحده لكنه مستلزما له أيضا لا وجوب، فيكون على الثاني لا وجوب لأنه لغوا تحصل الحاصل، لكن على الأول الوجوب فعليا لأن عدم إتيان الآخر بالعمل وحده من دون أن يكون مستلزما عمله على عمل الآخر متحقق في حقه، إذن فيكون الوجوب على الأول لا الثاني. هذا الوجه إذن تام، الوجه الأول الذي هو المعروف، يأتي بقية الوجوه.